حبيب من الأمين قريب فتذكر الخير الكريم لقاءه في الغارئ اقرأ واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 126 من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف، جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. ذلكم البرنامج الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله، ولازلنا نتحدث عن أسباب زيادة الإيمان. السبب الرابع الذي توقفنا عنده في اللقاء الماضي هو التفكر في مخلوقات الله جل وعلا. ولا شك ولا ريب إخواني وأخواتي أن التفكر في مخلوقات الله وفي كونه من عرشه إلى فرشه، أي من سمائه إلى أرضه، وفي قراءة آيات الله المرئية في هذا الكون، هذا التفكر إنما هو عبادة من أعظم العبادات. ولك أن تتخيل أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله جل وعلا في أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. والحديث رواه ابن حبان وابن مردويه والحاكم بسند حسنه بعض أهل العلم وصححه بعض أهل العلم. ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها، لم يتدبرها. فانظر، انظر إلى السماء وارتفاعها، وانظر إلى الأرض واتساعها، وانظر إلى الجبال وأثقالها، وانظر إلى الأفلاك ودورانها، وانظر إلى البحار وأمواجها، وانظر إلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. سترى الكل والله يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله ولا يغفل أبدا عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكون كله يسبح، يسبح بل ويسجد في محراب الجلال والجمال والعظمة والكمال لله الكبير المتعال. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كلمات جميلة جدا وقل من ينتبه إليه، قال: والعجب كل العجب ممن يرى خطا جميلا حسنا أو نقشا جميلا حسنا على حائط من الحوائط فيعجب بهذا الخط أو بهذا النقش، ثم تراه يصرف فكره وعقله وهمه كيف خط الخطاط هذا الخط وكيف نقشه وكيف استطاع ذلك، ولا يزال الرجل ينظر إلى هذا الخط الجميل والنقش المبدع يستعظم هذا في نفسه ويقول: ما أحذق هذا الخطاط وما أكمل هذا النقاش وما أجمل صنعته وما أحسن قدرته إلى غير ذلك. ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره من خلق الله ثم يغفل عن صانعه وخالقه ومصوره، فلا تدهشه عظمته ولا يحيره جلاله وجماله وكماله وحكمته. قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تدبر مني هذه العبارة، فوالله الذي لا إله غيره إن نظرك فيك يكفيك على أن الخالق الذي يستحق أن يعبد هو الله. إن نظرك فيك يكفيك على أن الخالق المبدع المصور الذي يستحق أن يثنى عليه وأن يحمد وأن يعبد هو الله جل جلاله. ولو توقفت مع خلق الله الإنسان والله لاحتجت إلى لقاءات، فيا للعجب. انظر يا أخي إلى وجهك فقط، انظر إلى عينك كيف وضعها الله جل وعلا في هذه العلبة العظمية القوية المتينة، فهي من أقوى عظام الجسد. وانظر كيف أحاطها بالأهداب وأحاطها بالرموش، ثم أمدها بماء له خصائص معينة لتحفظ العين من التلف ومن الأتربة والميكروبات ومن أشعة الشمس التي تسقط عليها. ثم انظر إلى أنفك بهذا الشكل البديع، وقد أودعها الله عز وجل ماء له خصائص معينة ليكون بمثابة فلتر للتنقية من كل الأتربة التي تتسرب إلى الأنف أثناء التنفس. وخلق الله الفم بهذا الشكل البديع الجميل، وأمده بماء آخر له خصائص أخرى. فماء العين مالح، وماء الأنف حامض، وماء الفم عذب حلو، وكل هذه المياه في مكان واحد ألا هو رأس الإنسان. فلتتدبر ثم تجلس على مائدة الطعام لتمتد يدك ولتقبض أصابعك، هذه الحركة التي قد تحتاج إلى مئات الآلات المعقدة ليصل إليها الإنسان عبر جهاز اصطناعي إن حرم من هذه الجارحة التي من خلق الرب العلي. ثم ترفع الطعام إلى فمك دون أن تصدر أمرا إلى يدك، والفم يتلقى هذا الطعام دون أن تصدر أمرا للفم بأن يتلقى الطعام وأن يفتح. ثم القواطع تقطع والأنياب تمزق والضروس تطحن واللسان يتحرك يمنة ويسرى وأعلى وأسفل واللعاب يسهل هذه العملية في هذا الفم، ثم بعد ذلك يدفع إلى البلعوم، وهنالك ستجد ما يعرف بلسان المزمار، هذه البوابة الحصينة المنيعة التي لو أخطأت في وظيفتها مرة لربما هلك الإنسان. فالطعام ينزل إلى البلعوم لأن هذه البوابة تغلق القصبة الهوائية، وإذا تنفس الإنسان تغلق البلعوم، ثم الطعام ينزل إلى المعدة، وهذا موضوع آخر. تعمل المعدة ثم إلى الأمعاء الدقيقة ثم الفضلات إلى الأمعاء الغليظة ثم الإخراج، ثم يتحول هذا الغذاء إلى دم، ثم يدفع إلى القلب ويقوم القلب وظيفته بضخ هذا الدم إلى كل الخلايا وإلى كل أعضاء. موضوع كبير، موضوع جليل. فتدبرها مني للمرة الثالثة: والله إن نظرك فيك يكفيك على أن الخالق الصانع المبدع العظيم الذي يستحق وحده أن يعبد هو الله جل جلاله. سبب من أسباب زيادة الإيمان. لو تدبرت وتفكرت لازداد إيمانك. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ بل سائل الأعمى خطأ وسط الزحام بلا استضام، من يا أعمى يقود خطاك؟ بل سائل البصيرة كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك؟ وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. تدبر. استدل الإمام أحمد إمام أهل السنة بالبيضة، بالبيضة استدل بها على الله جل وعلا، ويريد أن يخاطب أولئك الذين يريدون الأدلة العقلية، فقال هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، وبينه هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه طائر ذو شكل حسن وصوت جميل. من أين خرج هذا الفرخ؟ من أين خرج؟ من أين جاءته الحياة؟ وكيف خرج؟ ومن علمه كيف ينقر في الأرض بعد خروجه من البيضة ولم ير الديك ولم ير الدجاجة تنقر أمامه؟ لأن الذي أنزله وأخرجه من هذا الحصن الحصين علمه أن رزقه ها هنا، فليبحث عن رزقه من أول لحظة يخرج فيها من هذا الحصن إلى عالمه الجديد. تدبر يا أخي ليزداد إيمانك. استدل بورقة التوت إمامنا الشافعي فقال ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، وتأكلها الشاه فتعطينا لبنا، وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرا، فالطعام واحد واختلف الطعام واختلفت عصارته بين مسك ولبن وحرير. ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تدبر. والله الذي لا إله غيره لو تدبرت الخلق، لو وقفت أمام حديقة غناء ونظرت إلى وردها ولا تقل إلى ورودها، فالورد لا يجمع على ورود، بل الورود من ورود الماء وورود النار. انظر إلى وردها وإلى أزهارها وزهورها وجمالها، ورب الكعبة ستنطق بلسانك وجنانك وتقول: من الذي أودع فيك هذه الألوان؟ ومن الذي أخرج من بين أوراقك هذا العطر الفواح؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله؟ فالغرض والهدف من التدبر والنظر أن تصل إلى جواب على هذا السؤال: أإله مع الله خلق هذا؟ أبدع هذا؟ ثم لو تدبرت العوالم الأخرى، عوالم النمل وعوالم النحل وعوالم البحار، لو حتى العزيز الغفار، لو تدبرت ونظرت إلى السماء في ليلة صافية، بل وتدبرت في هذا التلوين والتقلب ما بين ظلام وصباح وليلة مقمرة وليلة مظلمة وقمر منير وليل سادل وشمس مشرقة، رأيت العجب العجاب. لكن إلف النظر لآيات الله في الكون أنسانا عظمة الكون، فضلا عن عظمة وجلال وجمال وكمال من خلق الكون وأبدعه. لا أريد أن أطيل، الشاهد أرجو أن ننظر من الليلة نظرة أخرى إلى كون الله من حولنا، إلى آيات الله من حولنا، ليزداد إيماننا بربنا جل وعلا، ولنزداد معرفة به سبحانه، وإقبالا عليه، وحبا له، وذلا له، وخضوعا له، وانقيادا بين يديه. فالعبودية هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. خامسا، من أسباب زيادة الإيمان كثرة النوافل مع الفرائض. الفرائض أصل، لكن يبقى النوافل، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا ما أديت الفرائض أكثر من النوافل. نعم، حافظ على السنن الرواتب، حافظ على صيام النفل، على التهجد لله جل وعلا في الليل أكثر من صيام النوافل، ومن الصدقة، ومن أعمال البر والخير. ولا تحقرن من المعروف شيئا، كل هذا يزيد به الإيمان في قلبك. فالإيمان كما أصلنا يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. سادسا، من أسباب زيادة الإيمان أن تعرض قلبك إلى بيئة الإيمان، وأن تحجب قلبك عن بيئة المعصية. هذه كلمات في غاية الأهمية، ولو حولتها إلى واقع عملي لرأيت العجب العجاب. القلب في قطعة الإسفنج، لو وضعتها في أي سائل تشربت هذا السائل بحقيقته ولونه. كذلك القلب لو عرضته لبيئة الإيمان لتشرب الإيمان الموجود في هذه البيئة، ولو عرضته لبيئة الذنوب والمعاصي لتشرب هذه الذنوب وتلك المعاصي. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن المحال أن تعرض قلبك لبيئة معصية ثم تنتظر أن يزداد الإيمان في قلبك. هيهات هيهات. ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. فعرض قلبك لبيئة الطاعة، لبيئة الإيمان، كمجالس العلم، كمجالس القرآن الكريم، كالاستغفار، كالصلاة على النبي المختار، كصلاة النوافل، كالصدقة، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالدعوة إلى الله، كمساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمنكسرين. كل هذا وغير هذا من عوامل الخير يزيد بها الإيمان في القلب. وابتعد يا أخي، ما استطعت. أنا أعلم أن البيئة الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بيئة ذنوب وبيئة معاصي، وأنتم تشاهدون على وسائل التواصل ورب الكعبة ما يخلع القلب الذي يخشى الله جل جلاله. ولولا ستر الله ورحمة الله بنا لخسف بنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. البيئة تضعف الإيمان، بيئة الذنوب وبيئة المعاصي. فاجتهد على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على قدر استطاعتك أن تبتعد عن بيئة المعصية، لكن لا تذهب بقدميك إلى بيئة المعصية، لا تذهب بقدميك إلى بيئة المعصية بدعوى أنك تريد أن تغير جو، بل أنت تعرض قلبك للهلاك وتعرض نفسك للهلاك. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، اوعى تنسى الكلمات دي، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، أي الذي عصى وأصر على المعصية ولم يحدث توبة. وإلا فكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، ليس هنالك معصوم من الخطأ قط. فلقد دفنت العصمة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من عصى الله وخطأ بأقدامه إلى المعصية وإلى الذنوب وإلى بيئة المعاصي وبيئة الذنوب فلا يلومن إلا نفسه، إن سمع بعد ذلك آية من كتاب الله فما حركت قلبه، وسمع بعد ذلك حديثا لرسول الله فما تأثرت نفسه. ليه؟ لأنه أمات قلبه، أماته. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، اسمع التانية دي، ويأبى الله إلا أن يعز من أطاعه واتقاه. محال يا أخي أن تعصي الله أول الليل، أن تعصي الله أول الليل ثم تنتظر أن يقيمك آخر الليل بين يديه باكيا خاشعا متذللا كعصفور مبلل بماء المطر، إلا إذا تبت إليه، إلا إذا قمت تائبا نادما باكيا، فهو جل وعلا يقبلك في أي ساعة من ليل أو نهار. ولذلك لما ذهب رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشكو إليه أنه لا يستطيع أن يقوم لصلاة الليل، فأجابه علي جوابا بديعا، قال: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت رجل مقيد بالمعاصي، مقيد بالذنوب، كيف تمكث ساعتين؟ هذا ما حسن ظني، ساعتين في أول الليل مع مشاهد تحول الزهاد العباد إلى فساق، ثم تنتظر أن تصلي الليل فضلا عن أن تذهب لصلاة الفجر؟ مستحيل أبدا. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، فأهل المعصية هانوا عليه فأبعدهم، وأهل الطاعة عزوا عليه فقربهم. إلا إذا أقبل العاصي إلى ربه تائبا نادما فالله يقبله، بل ويفرح به في أي ساعة من ليل أو نهار. قال حذيفة بن اليمان، والحديث يصح موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: القلوب أربعة: قلب أجرد، الله أجرد، فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف، فذلك قلب الكافر وقلب منكوس، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. ففتش جيدا وابحث جيدا يا أخي، أنت لو ذهبت لتشتري سلعة تقلبها يمنة ويسرى وتبحث عنها بدقة، فهل بحثت عن المواد التي تدخلها قلبك قبل المواد التي تدخلها بطنك؟ هل بحثت عن المواد التي تدخلها قلبك؟ هل يزداد بها إيمانك أم تأكل إيمانك وتضعف إيمانك؟ فبيئة الطاعة والبعد عن بيئة المعصية من أعظم الأسباب التي يزيد بها الإيمان في القلب. سابعا، من أسباب زيادة الإيمان ذكر الرحيم الرحمن، قال جل جلاله فاذكروني أذكركم، يا فتصبح أيها العبد بذكرك مذكورا، تصبح أنت بذكرك لله مذكورة. فاذكروني أذكركم، ثم من الذي يذكرك؟ ملك الملوك ومالك الملك. تدبرها ليطيش عقلك وليندهش فؤادك. فاذكروني أذكركم، أنا الفقير أذكر الملك القدير، فأصبح بهذا الذكر مذكورا منه سبحانه وتعالى، يذكرني باسمي في الملأ الأعلى. فاذكروني أذكركم، ثم بذكرك لله يطمئن قلبك ويزداد إيمانك وترق عينك ويخشع وتخشع جوارحك ويقشعر جلدك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إذا أردت جوابا جامعا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتاه الله جامع الكلم، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال الحبيب النبي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله حي ولو حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت ولو تحرك بين الأحياء. وملأ الدنيا ووسائل الإعلام والفضائيات ضجيجا، ميت القلب إن كان كل كلامه بعيدا عن الله، في الطعن في خلق الله والسب لعباد الله والتطاول على أهل الفضل وعلى أولياء الله، فهذا ورب الكعبة ميت القلب ولو جعجع الليل والنهار. فأكثر من ذكر الله ليزداد إيمانك وليحيا قلبك. يا سلام على كلام شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: الذكر هو منزلة القوم الكبرى التي منها يتزود العارفون، وفيها في هذه المنزلة يتجرون تجارة رابحة، وإليها دائما يذهبون ويترددون، أي يترددون إليها. والذكر من أعطيه اتصل، ومن منعه انقطع وانعزل، فهو قوت قلوب المؤمنين الصادقين. إن فارق الذكر قلوبهم صارت الأجساد قبورا لقلوبهم. والذكر هو سلاح العارفين الذاكرين الذي يقاتلون به الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. والذكر هو دواء أسقامهم التي إن فارقتهم، التي إن فارقهم أو الذي إن فارقهم انتكست قلوبهم بل وسقطت أبدانهم. والذكر هو الحبل الموصول بينهم وبين علام الغيوب، وبالذكر يدفعون الآفات وتنكشف بالذكر عنهم الكربات وتهون عليهم رب الكعبة المصيبات. إذا وقع بهم بلاء أو مصيبة أو محنة يلجؤون إلى الله بذكره والتذلل إليه والتضرع بين يديه. فالذكر رياض جنتهم ورأس أموال سعادتهم، يجعل القلب الحزين ضاحكا مسرورا ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورة. فالقلوب بور خراب، والذكر عمارتها، فهو جلاء القلوب ودواء القلوب. وكلما ازداد الذاكر لله جل وعلا ذكرا ازداد محبة لله وازداد إيمانا بالله. وإذا واطأ قلبه لسانه وجنانه ما أسعده فورب الكعبة هو في جنة في الدنيا وجنة في البرزخ وجنة في الآخرة. فالذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده، ما لم يغلقه العباد بغفلتهم عنه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم أي هذه الحلاوة فالحمد لله، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. هل تستشعر الحلاوة في مجلس الذكر؟ هل وأنت في خلوتك تذكر ربك تتذوق الحلاوة، تتنزل عليك السكينة، تبكي عينك، يخشع قلبك، يلين جلدك، تطمئن؟ هل تجد هذه الحلاوة وأنت تقرأ القرآن؟ هل تجد هذه الحلاوة وأنت بين يديه جل وعلا في الصلاة؟ إن وجدت ذلك فاحمد الله، فما أشرفها ورب الكعبة من نعمة. وإن لم تجد ذلك فاعلم بأن الباب مغلق، فعليك أن تجتهد في الطرق على الباب. لكن اعلم أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك جل جلاله؟ فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك جل جلاله؟ اعلم بأنه لا يقرع ولا يفتح إلا بقلب تقي نقي ولسان ذاكر وجسد صابر عابد خاشع خاضع أواب بين يديه جل وعلا. ثامنا وأكتفي بهذا، أن تشارك في الدعوة إلى الله، أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر. فلقد دعا النبي لكل من يبلغ عن الله ورسوله، فكن أنت صاحب هذه الدعوة النبوية. كفاك شرفا ونبلا أن يدعو لك رسول الله بنضارة الوجه. فقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي لفظ: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أستحلفكم بالله، انظروا إلى وجوه أهل العلم، انظروا إلى وجوه أهل العلم. أسألكم بالله تدبروا مني هذا وخذوه دليلا عمليا على ما أوصله لحضراتكم الآن. انظروا إلى وجوه علمائنا وإلى وجوه دعاتنا الصادقين من أهل السنة والجماعة، انظروا إلى وجوههم، ألا تجدون أثر دعوة رسول الله لهم؟ نضر الله امرأ، ألا تتفقون معي أن وجوههم نضرة ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان أسمر اللون أسمر البشرة. ورب الكعبة ستجد في وجه هذا العالم أو الداعية إلى الله نضارة، لأن رسول الله دعا له نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، بدون هذه الروح لا قيمة الإنسان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالجزاء من جنس العمل، تحرك للدعوة سيزداد إيمانك وسيزداد يقينك وسيزداد صدقك وستزداد حياتك بركة وفضلا لفضل الله جل وعلا. ثم لا تنسوا الدعاء، الدعاء من أعظم العبادات ومن أعظم القربات، بل هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وكان عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان يقول بل كان من أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تضرع إلى الله أن يجدد الإيمان في قلبك، تضرع إلى الله أن يجدد الله الإيمان في قلبك. وهنا سؤال في غاية الأهمية، كيف تعرف أنك مؤمن؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. والله تعالى أسأل أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يذيقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وأن يملأ قلوبنا بنور الإيمان وأن يرزقنا العمل بالإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب، عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل.